كلية من الألفاظ الكلية. دار يشترك في معناها كثير، في القوة ولا بالفعل؟ في الفعل. كذا سيارة، جمل، نجم، كوكب، لمبة مثلا، مروحة، كل هذه يشترك في معناها كثير بالفعل. لكن إن تفاوتت أفراد، نعم، وهو ذاتي وعرضي، يعني هو هذا الكلي قد يقوم باعتبار الذوات كرجل وإنسان، وقد يقوم باعتبار الصفات العارضة كالضحك مثلا أو كلمة ضاحك، هذه يشترك في مفهومها كثيرا لكنها عرض ليست ذاتية. طيب، فإن تفاوتت أفراده فمشكك وإلا فمتواطئ. هنا إن تفاوتت أفراده فمشكك وإن لم تتفاوت فمتواطئ. نعم، كلمة بشر تشمل كل إنسان وتتفق أفرادها بالنسبة لإيش؟ للبشرية. قل لا، بشرية أنا لا تختلف عن بشرية زيد وبكر وعمر وخالد، بشرية واحد، معنى واحد للجميع. نقول هذا متواطئ لأن أفراده لا تختلف في معنى إيش؟ البشرية، لا تختلف في معنى البشرية، كلها كلنا بشر. ولا نقول الله هذا بشريته أكثر من هذا، ما نقول بشرية هذا أكثر من هذا أبدا، البشرية واحد. طيب نقول هذا نسميه، مش نسميه متواطئ لاتفاق أفراده في المعنى، من تواطئ الشيء يعني اتفق الشيء مع الشيء، ولهذا يقال تواطئوا على كذا يعني اتفقوا عليه، فلما اتفقت الأفراد في المعنى سميناه متواطئ. طيب قمح متواطئ ولا لا؟ متواطئ. القمح اللي عندك والقمح اللي عندي واحد، كلها في القمحية متفقة سواء، نسمي هذه نسميها متواطئة لأنها اتفقت في المعنى الذي نسب إليها. طيب كلمة موجود، موجود ايش نسميها؟ نشوف هل الموجودات متفقة في الوجود؟ لا. ليش؟ لأن فيه موجودا واجب الوجود وفيه موجود جائز الوجود. الموجود الواجب الوجود الله عز وجل، الجائز الوجود الإنسان مثلا أو المخلوق. إذن كلمة موجود أو كلمة وجود أفرادها يعني تتفق في أصل المعنى لكن تختلف في وصف هذا المعنى بحسب الإضافات. إذن من باب إيش؟ من باب المتواطئ ولا من باب المشكك؟ من باب المشكك. مشكك والله إن الشك مهزئ. ايش مشكل؟ قالوا لان الانسان اذا نظر الى اصل المعنى قال هو متواطئ، اذا نظر الى اصل المعنى اللي هو الوجود يقول هذا متواطئ، واذا نظر الى اختلاف افراده في هذا المعنى يقول هو متباين. متباين، فهمت؟ لان هذا مثل الله عز وجل واجب الوجود، الانسان غير واجب الوجود، يقول إذن في التباين. فهو مشكك للإنسان أي للسامع، لا يدري السامع أي يلحقه بالمتباين أو يلحقه بالمتواطئ، لا يدري، فلهذا اصطلحوا أن يسموه مشكك كذا ولا لا. طيب كلمة شجاع، شجاع، وش متواطئ ولا مشكك؟ مشكك. ليش؟ لأن أفرادها تختلف في الشجاعة. واحد شجاع مقدام ولا يهم الشيء نبت، واحد شجاع لكن إذا شاف الناس الكثيرين هاب وتوقف. نقول كل معهم شجاعة لكن تختلف الشجاعة، فيسمى هذا مشككا. طيب كلمة حي مشكك؟ نعم، لأنها بالنسبة إلى الله حياة كاملة مطلقة، لا يلحقها فناء ولا يسبقها عدم، لكن بالنسبة لنا ناقصة، هي في ذاتها ناقصة. دائما الإنسان يمرض ويجيه هموم وغموم ويتعب ويجوع ويعطش ويبرد ويحتر، ولا لا؟ حياة ناقصة ولا كاملة؟ ناقصة، ما تقاوم الأشياء، ما تقاوم الحوادث أبدا. هي أيضا ناقصة من حيث الابتداء والانتهاء، مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال. إذن نسمي هذا مشكك. الخلاصة، إذا تساوت الأفراد في المعنى أصله وصفته نسميه متواطئ. مثاله قمح، بر، إنسان، بشر وما أشبه ذلك. إذا اتفقت في أصل المعنى واختلفت في وصف المعنى قوة أو ضعفا أو ما أشبه ذلك نسميها مشككة. ليش؟ لأن المخاطب أو السامع يشك في أنها من المتباين نظرا لاختلاف الوصف، أو من المتواطئ نظرا لاتفاق الأصل. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول زين الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا المشكك يرى أنه من المتواطئ، يرى أنها نوع من المتواطئ. يقول ما في شيء مشكك، يقول لأن الاختلاف في الصفة لا يدل على الاختلاف في الأصل، فما دام الأصل متفقا فهي متواطئة، لكن المتواطئ أنواع، تارة أن يكون متواطئا في أصل المعنى ووصفه، وتارة أن يكون متواطئا في أصل المعنى. واضح؟ طيب، يقول وإن لم تشترك كمضمر فجزئي، يعني إن لم تشترك، هذا التقسيم لقوله واشترك في مفهومه كثير، يعني وإن لم يشترك في مفهومه كثير، مثل الضمير. الضمير في الواقع يقال على كل من يصح عود الضمير إليه، فيقال زيد جاء وعمر جاء وبكر جاء وهكذا. بهذا المعنى يكون متواطئا، لأنه يطلق على الأفراد بمعنى واحد، لكن لا يشترك في مفهومه كثير، لأن الضمير اللي يعود إلي ما يعود إلى غيره. محمد جاء، وجاء في الماضي وفيه ضمير مستتر يعود على من؟ على محمد، ما يعود على بكر وعمر وخالد، بخلاف شمس ودار وبعير فإن تعود على كل الأفراد بالسواء. يقول إذا لم يشترك فجزئي، ويسمى النوع جزئيا إضافيا، يسمى النوع جزئيا إضافيا. نحتاج الآن إلى أن نعرف وش النوع وش الجزء، وكيف سمينا النوع جزئيا إضافيا. عندنا حب، بر، كيس، بر، ثلاث أشياء. حب هذا جنس، جنس كيف جنس؟ لأنه يشمل البر والذرة والرز والشعير والفصفص، حب القرع وحب القثة وهكذا، ولا لا؟ كله يسمى حب، نقول هذا جنس. قمح هذا نوع، نوع كيس من قمح هذا فرض، هذا فرض كذا ولا لا؟ هذا فرض أولى، لأن الآن انحصر بدل ما كان حب واسع قمح واسع أيضا، هذا الكيس من القمح هذا جزء خاص ما أحد ما شاركه غيره. هذا النوع اللي هو القمح يقول المؤلف يسمى النوع جزئيا إضافيا، هذا النوع اللي هو القمح باعتبار الحب وش يسمى؟ جزئي، لأنه جزء من الحب. باعتبار هذا الذي في الكيس يسمى جنسا، أو إن شئت نعم يسمى جنسا، لأن كل شيء باعتبار ما فوقه نوع وباعتبار ما تحته جنس، فهذا يسمى يقول المؤلف يسمى النوع جزئيا إضافيا. جزئيا إضافيا، ما هو الجزء الحقيقي؟ الجزء الحقيقي هو الفرد اللي هو الكيس في هذا. طيب إذا قلنا حي ثم قلنا حيوان ثم قلنا حيوان ناطق، أيهن أعم؟ حي. ليش؟ لأنه يشمل الحيوان والأشجار ولا لا؟ طيب حيوان أخص من الأول، أخص من الأول لأنه يختص بما فيه الروح، فالشجرة يقال لها حية لكن ما يقال حيوان، حيوان ناطق أخص أخص. شف الآن عندنا حيوان نوع باعتبار ما فوقه وهو حي، وجنس باعتبار ما تحته وهو حيوان ناطق، فصار النوع يكون جزئيا إضافيا، ما هو جزئيا حقيقيا، لكن جزئيا باعتبار ما فوقه، لكن باعتبار ما تحته يكون جنسا، يكون جنسا. احنا ذكرنا امس او في نعم ذكرنا ان الجزئية يصح ان يخبر عنه بالكلي، ها الجزئي يصح ان يخبر عنه بالكلي، الجزء يصح أن يخبر عنه بالكل صح؟ طيب نقول مثلا الإنسان حيوان، أولى الحيوان إنسان، لا إذن الجزء يخبر عنه بالكل ولا عكس كذا، الكل والجزء لا يخبر بأحد مع الآخر، أولى شوف ما هو لا يطلق أحدهما على الآخر، لا يخبر بأحدهما عن الآخر، فلا يقال مثلا زيد يد ولا يد زيد كذا، هذا فرق. وفرق ثاني ذكرناه أمس ما هو؟ أن الكل والجزء يقسم من حيث المعنى، وهذاك لا يقسم، يعني لا يقال الإنسان ينقسم إلى يد ورجل وعين ورأس، ما يقال هذا، بخلاف الكلي فيقال الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. قال ومتعدد اللفظ فقط، متعدد اللفظ فقط مترادف، والمعنى فقط مشترك. متعدد اللفظ فقط مترادف، يعني الشيء المعنى إذا تعددت الألفاظ له يسمى مترادف. مثاله أسد، هزبر، ضيغم، ليث، وقد عدوا أسماء الأسد حوالي 70 اسم، كثير كثير ما يعني راجعوا القاموس تجدوا له أسماء كثيرة، هذا وش نسميه؟ مترادف. لكن قال بعض العلماء إن الترادف المحض لا يوجد، لا بد أن يكون هناك سبب. نعم، مثال ذلك مثلا السيف يسمى مهند، يسمى صارم، وش يسمى مسلول وبتار. طيب مهند يقول نعم هو سمى هو مثل الصارم، لكن سمي مهندا لأنه من سيوف الهند، وسمي صارما لأنه قاطع، فلا بد من فرق. أما أن توجد كلمات مترادفة من كل وجه فهذا مستحيل في اللغة العربية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ليش؟ لأجل أن نقول إن اللغة العربية ليس فيها شيء من اللغو والزائد، لأنك إذا جعلت الكلمة بمعنى الكلمة من كل وجه صار هذا لغو وزيادة، تقول ما يمكن هذا يوجد. نعم ربما تختلف اللغات، صحيح تختلف اللغات. طيب صار متعدد اللفظ وش نسميه؟ مترادف، أي إذا وجدت معنى له عدة ألفاظ فسميه مترادف. عكسه والمعنى فقط مشترك، يعني متعدد المعنى فقط مشترك إن كان حقيقة للمتعدد، وإلا فهو حقيقة ومجاز. إذا تعدد المعنى لكلمة واحدة فإن كان حقيقة في المعاني كلها المتعددة يسمى مشترك. مثاله العين، كلمة العين غانم، العين تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء وعلى الذهب وعلى الشمس وعلى الجاسوس بالمجال. طيب إطلاق على هذه المعاني حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، نسمي هذا مشترك. ومن العجائب أن بعض الكلمات يدل على المعنى وضده ويسمى في اللغة العربية الأضداد، يسمى الأضداد في اللغة، يصل معنى يدل على معنى وضده، مثل والليل إذا عسعس، قيل معناه أقبل وقيل معناه أدبر، فهذا متضاد. فنقول إذا تعدد اللفظ، إذا تعدد المعنى واللفظ واحد يسمى مشترك إن كان حقيقة للمتعدد، فإن كان غير حقيقة يعني حقيقة في معنى وليس حقيقة في المعنى الأخرى يقول المؤلف وإلا فهو حقيقة ومجاز. كلمة العين قال أحدكم قبل قليل الجاسوس، هي لا تطلق على الجاسوس على أنه معنى للجاسوس، لكن تطلق عليه لأنه ينظر بعينه وحينئذ تكون مجازا. كلمة أسد تطلق على الحيوان المفترس المعروف وتطلق على الرجل الشجاع، لكنها حقيقة في الأسد مجاز في الشجاع. ما نقول إن الأسد مشترك بين الرجل الشجاع وبين الأسد، لا، بل نقول هو حقيقة في الأسد إيش؟ مجاز في الرجل الشجاع. وطبعا المؤلف ماشي على ما مشى عليه أكثر من أن في اللغة حقيقة ومجاز. نعم، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن اللفظ باعتبار المعنى ينقسم إلى أقسام، أول ما اتحد لفظه ومعناه، ما اتحد لفظه ومعناه، وهذا إن تساوت أفراده فهو متواطي وإلا فمشكك، كذا ولا لا؟ طيب قمح وبر هذا متواطي لأن أفراده متساوية، وجود هذا مشكك لأن أفراده تختلف، فوجود الخالق ليس كوجود المخلوقين، لكن كلها تسمى وجودا. علم متواطئ ولا مشكك؟ مشكك، لأن أفراده تتفق في أصل المعنى وتختلف في صفة المعنى. إذا تعدد اللفظ فقط يسمى مترادف، يتعدد اللفظ فقط يسمى مترادف، المعنى واحد واللفظ متعدد، مثل إنسان بشر، إنسان وبشر، نقول هذا مترادف، بر وقمح مترادف. طيب، المترادف يدل على سعة اللغة، على سعة اللغة، وأنه إذا ما أمكنك تأتي بهذا اللفظ تأتي بما يرادفه. طيب، ضد ذلك ما تعدد معناه واتحد لفظه ويسمى مشتركا، لأن اللفظ اشترك بين معاني متعددة. هذا إذا كان حقيقة في كل المعاني، فإن كان حقيقة في بعضها وليس حقيقة في بعض الآخر فهو حقيقة ومجاز ولا يسمى مشتركا. مثال المشترك كلمة عين، يقال للعين الباصرة وليش وللعين الجارية الماء وللشمس وللذهب، كلها سمى عين بالمعنى الحقيقي. أما عين بمعنى جاسوس فليست من باب المشترك لأنها من باب المجاز. طيب، يقول وهما متباينان، هذا القسم الرابع، وهما متباينان يعني إذا تعدد اللفظ والمعنى، إذا تعدد اللفظ والمعنى فهما متباينان. فاللفظان المتباينان معناها اللذان لا يدل أحدهما على معنى يشارك الآخر فيه، مثل إنسان وحجر. إنسان وحجر، هل في الإنسانية شيء من الحجرية؟ في الحجرية شيء من الإنسانية؟ طيب، اللفظان متفقان ولا غير متفقين؟ غير متفقين. إذن لا اتفاق في المعنى ولا اتفاق في اللفظ، يسمى هذا النوع متباين، فيقال النسبة بين إنسان وحجر التباين. طيب، ولهذا قال وهما أي متعددهما، متعدد اللفظ والمعنى، متباينان سواء تفاصلت أو تواصلت. كيف تفاصلت أو تواصلت؟ يعني سواء صار بينهما صلة أو لا صلة بينهما. فمثلا إنسان وفرس، إنسان وفرس متباينان ولا لا؟ لكن بينهم صلة، وش الحيوانية. لكن إنسان وحجر ليس بينهما صلة، هذه متفاصل. فالمهم أن المعنيين المتباينين هما اللذان يختلفان في اللفظ وفي المعنى، لكن قد يكون بينهما شيء من التواصل، وقد يكون بينهما شيء، وقد لا يكون بينهما شيء من التواصل. قال وكلها يعني كل الأنواع الأربعة مشتق وغيره وصفة وغيرها، يعني كلها قد يكون مشتقا وقد يكون جامدا، وقد يكون صفة وقد يكون جسما، قد يكون صفة وقد يكون جسما، لأن الصفة عرض والجسم أصل. يعني بمعنى أن التباين يكون في الصفات ويكون في الأجسام، ويكون في الأسماء المشتقة ويكون في الأسماء الجامدة. واضح يا جماعة؟ وهذا أيضا من الأمور التي لا تحتاج إلى 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 التي ليس فيها كبير فائدة، لأنها تعلم من القرائن والسياق. قال ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا، واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين. يعني قد يكون لفظ متواطئا مشتركا باعتبارين، فباعتبار أصله مثلا يكون متواطئا، وباعتبار وصفه يكون مشتركا، وهذا ما يسمى بإيش؟ بالمشكك كما سبق. كذلك يكون اللفظان أيضا متباينين مترادفين باعتبارين، متباينين يعني كل واحد منهما دل على معنى، وهما مترادفين باعتبار شيء آخر. مثلا الصارم والمهند، الصارم والمهند باعتبار دلالتهما على السيف وهي الحديدة المعروفة مترادفين، وباعتبار أن الصارم دال على القط والمهند دال على أنه صنع في الهند متباينة. فالمعنى إذن أن هذا التقسيم الذي ذكرنا قد يكون اللفظ المترادف مترادفا باعتبار ومتباينا باعتبار. وقد ذكرنا أمس أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس في اللغة العربية شيء مترادف لا يختلف أبدا، فلا بد من خلاف. ثم قال والمشترك واقع لغة جوازا تباينا أو تواصلا بكونه جزء الآخر أو لازمه. يقول مؤلف رحمه الله إن المشترك واقع في اللغة. وش المشترك؟ ما تعدد معناه واتحد لفظه، اللفظ واحد والمعنى متعدد. يقول إنه واقع في اللغة خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه ليس أن المشترك غير واقع في اللغة، لأنه لا يمكن أن نكذب ما هو أمامنا بأعيننا. فمتى القرء، القرء الذي هو واحد القروء واقع في القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد اختلف العلماء هل القرء الحيض أو القرء الطهر. هذا الاختلاف ليس اختلاف حقيقة ومجاز، بل هؤلاء يقولون إنه حقيقة في الطهر، والآخرون يقول حقيقة في الحيض. كيف يمكن أن نقول إنه ليس واقعا في اللغة وهو موجود في القرآن؟ ولهذا لا شك أن ما قال المؤلف هو الحق، أنه واقع في اللغة ومستعمل في القرآن والسنة وكلام الناس. إذن ما الذي يعين أحد المعنيين؟ السياق. بل نقول إذا كان السياق محتملا للمعنيين فالصحيح أنه مستعمل في معنيين، وأن هذا الاشتراك اللفظي كالاشتراك المعنوي، بمعنى أن نجعل الكلمة هذه تعم هذا وهذا، كما قلنا في قوله تعالى والليل إذا عسعس، أن الصحيح إذا أقبل وإذا أدبر. لا نقول يجب أن تقول إذا أقبل، وإذا قلت إذا أقبل لا تقول إذا أدبر، أو يجب أن تقول إذا أدبر، وإذا قلت إذا أدبر لا تقول إذا أقبل، بل نقول إن الصحيح أنه يجوز أن تستعمل المشترك في معنيه إذا لم يكن تضاد. إن كان هناك تضاد فلا يمكن أن نستعمل المشترك في معنيه، مثل القروء في الآية الكريمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل يمكن أن نستعملها في الأطهار والحيض؟ لا يمكن. لماذا؟ للتضاد. لأنك إن استعملتها في الأطهار امتنع أن تستعملها في الحيض، إن استعملتها في الحيض امتنع أن تستعملها في الأطهار. لو استعملتها في الأمرين جميعا صار للمرأة عدتان، عدة باعتبار الأقراء الحيض وعدة باعتبار الأطهار، وهذا لم يقله أحد. لكن ما الذي يعين أحد المعنيين إذا كان لا يمكن استعمال اللفظ فيهما جميعا؟ نعم، يدل على ذلك إما السياق إن أمكن، وإلا أدلة أخرى منفصلة يستدل بها عليه. يقول المؤلف سواء تباينا أو تواصلا، يعني أنه قد يكون هناك تباين بين المشترك تباينا كاملا، وقد يكون هناك تواصل من بعض الوجوه. مثلا الشمس، تقول طلعت الشمس وجلسنا في الشمس. كلمة الشمس الآن في السياق الأول يراد بها القرص، قرص الشمس، طلعت الشمس. في الثانية جلسنا في الشمس، ضوء الشمس وهو حقيقة وقال جلسنا في الشمس. إذن استعمل اللفظ هنا في أصله وفيما له وفيما كان من لازمه، لأن الضوء مستلزم لوجود القرص، والقرص إذا لم يكن حاجب مستلزم لوجود الضوء، ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود. ها؟ كيف؟ وكذا مترادف وقوعا، يعني أن المترادف واقع لغة، وأنه قد يكون بينه وبين اللفظ الثاني المرادف له تواصل، وقد يكون تباين، لكن الغالب التواصل، لأن مدلولهما شيء واحد. قال ولا ترادف في حد غير لفظي، صح، وسبق لنا الحد لفظي وحقيقي. نعم. طيب الحقيقي ما فيه الترادف، لأن تعريف الإنسان مثلا غير تعريف الفرس، تعريف المبتدا غير تعريف الفاعل، وهكذا. فلا ترادف في حد غير لفظي، أما اللفظي ففيه الترادف. لو قلت مثلا ما البر، فقلت حب معروف، ما القمح، حب معروف، ترادف. فالمترادف يجوز أن يتعدد فيه، قصدي الحد اللفظي كله ترادف، بل إنه سبق لنا أن الحد اللفظي هو أن يعرف الإنسان اللفظ بلفظ أظهر منه لدى السامع. قال ولا في نحو شذر مذر، نعم، ولا محدود. المحدود أيضا لا ترادف فيه، وذلك لأن المحدودات تتباين حقائقها، فحقيقة الحجر غير حقيقة المدر، حقيقة الشعر غير حقيقة القطن، وهكذا. كل محدود ينفرد عن المحدود الآخر بنفسه. نعم. العطف على قول حد، ولا ترادف في حد غير لفظي، ولا ترادف أيضا في محدود. قال ولا في نحو شذر مذر، شذر مذر وش يمكن محمد يعرفه؟
مذر يعني أم.
ها؟
مذر يعني أم.
أم وش مذر؟ أم بالإنجليزي. وشذر بالإنجليزي؟ ها؟ هذه شذر مذر تقال في اللغة العربية، تفرقوا شذر مذر، شذر مذر يعني شتاتا، يعني شتات. كلمة شذر مذر، هل نقول إن مذر مرادفة لشذر وأنهما كلمتان مترادفتان؟ يقول لا، ولكن مذر جاءت للتوكيد. نعم، جاءت للتوكيد، يعني لتوكيد التفرق وتباعد التفرق. ولذلك شذر مذر تعرب على أنها حال، ولكنها مركبة، مركب بعضها مع بعض. فتفرقوا شذر مذر أي متشتتين، أي متشتتين. ولا ترادف أيضا في تأكيد، لا ترادف في تأكيد. فإذا قلت جاء زيد نفسه، فإن نفس ليست مرادفة لزيد، مع أنها دالة على زيد، لكن لا تعتبر من باب الترادف. إذن وش الفائدة منها؟ قال وأفاد التابع التقوية، أفاد التابع في نحو شذر مذر، أفاد التقوية وهو على زينة متبوعه. يقال شذر مذر على زينة المتبوع. لو تسأل العربي تقول ما معنى مذر؟ قال ما قلتها إلا بس من باب التأكيد، كل ما له معنى، لكن المعنى الكلمتين مجتمعتين معناه التفرق والشتات. قال والتوكيد يقوي، وينفي احتمال المجاز. هذا ذكر يعني ذكر المؤلف ذلك ليبين ما فائدة التأكيد في الكلام العربي. فائدته التقوية، الثانية نفي احتمال المجاز. إذا قلت جاء زيد يحتمل أن المراد جاء رسوله، جاء أمره، جاء غلامه، جاء خبر قدومه وما أشبه ذلك. فإذا قلت جاء زيد نفسه نفى احتمال هذه المعاني المجازية، كذا ولا لا؟ طيب، كلم الله موسى تكليما، كلم الله يحتمل أن المراد أمر من يكلمه، فإذا قال تكليما زال احتمال المجاز. ففائدة التوكيد الآن للتوكيد فائدتان، الأول التوكيد والثاني نفي احتمال المجاز. ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب، صحيح كل مترادف يقوم مقام الآخر في التركيب. فتقول اشتريت قمحا واشتريت برا، فهذا يقوم مقام هذا. إذن فائدة الترادف هو سعة اللغة حتى يأتي الإنسان بإحدى الكلمتين المترادفتين. هذا البحث كما تشاهدون الآن بحث لغوي محض، وفائدته قليلة، حتى أن بعض الإخوان الآن بينقل اللغة العربية للغة الإنجليزية، وهذا يدل على الفائدة ما هي إلى ذلك. نعم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن متعدد اللفظ دون المعنى مترادف، ومتعدد المعنى مع اتحاد اللفظ مشترك، والمتباين لفظا ومعنى ايش؟ متباين. والمتوافق لفظا ومعنى متواطئ، وما اتفق أصله واختلف وصفه مشكل، كذا. وسبق لنا الأمثلة فيها، وسبق لنا أن ما جاء للتوكيد فإنه ليس مترادفا، لأن كل كلمة ملازمة للأخرى، مثل شذر مذر، وذكر بالشرح أمثلة كثيرة من هذا، شيطان وليطان ومدرش بعد أشياء كثيرة، وما ذكر الأخ ناصر أمس صقع وبقع وعيان بيان إينا كثير. هذا يقول إنه ليس فيه الترادف، لكن جاء بهذا للمبالغة في التوكيد. كذلك يقول لا ترادف في حد ومحدود، ولو قال المؤلف لا ترادف بين حد ومحدود لكان أولى، لكان أولى، لأن الإنسان إذا قرأ لا ترادف بين حد غير لفظي ولا محدود يظن إن الحد ما في الترادف والمحدود لذاته ما في الترادف، والصواب أن المراد لا ترادف بين حد ومحدود، يعني أن كلمة إنسان ليست مرادفة لكلمة حيوان ناطق، انتبه، ليست مرادفة لها، لأن الحد غير المحدود فلا ترادف بينهم. فلو قال قائل إذا قلت الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه أو زوال وزوال الخبث، هل هو مرادف لكلمة الطهارة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحد غير المحدود، فلا ترادف بين حد ومحدود. طيب، وسبق أن فائدة التوكيد إيش؟ التقوية وانتفاء احتمال المجاز، فائدتان. ثم قال المؤلف فائدة، الفائدة اسم فاعل بمعنى فادة، من فادة يفيد، والفائدة هي الزيادة، ومنه يقال إن الإنسان ربح فائدة أو استفاد فائدة من هذا المال، فهو بمعنى الزيادة، يعني هذه زائدة على ما سبق من البحوث، وهي العلم اسم يعين مسماه مطلقا. العلم هو الاسم الموضوع للدلالة على شخص أو على جنس، فهو اسم يعين مسماه مطلقا. وقولا مطلقا أي بدون سبب آخر. فقولا اسم يعين مسماه خرج به النكرة، مثل دار، بعير، بيت، سيارة، هذه نكرة ما عينت. وقولنا مطلقا خرج به بقية المعارف، مثل اسم الموصول والضمير واسم الإشارة والمحل بأل، هذا ليس علما لأنه لا يعين مسماه. ها؟ إيش؟ لا يعينه مطلقا، ما يعينه إلا بشرط. اسم الإشارة تعين المشار إليه بواسطة الإشارة. الاسم الموصول يعين باسم بواسطة الصلة. المحلى بأل بواسطة أل. أما العلم فيعين مسماه مطلقا، ويكون للعاقل ولغير العاقل، وللذكور وللإناث. ثم هذا التعيين، انتبه، إن كان خارجيا فعالم شخص، وإلا فعالم جنس. أفادنا المؤلف رحمه الله أن العلم قسمان: عالم شخص وهو ما يعين مسماه تعيينا خارجيا، يعني شيء موجود في الخارج، وعلم شخص وهو ما يعين مسماه تعيينا ذهنيا في الذهن. فمثلا زيد وبكر وخالد، هذا ايش؟ علم شخص، لانه يعين مسما موجودا في الخارج مشاهدا. ومثل كسرى، قيصر، نجاشي، هذا علم جنس، لانه علم على كل من ملك الحبشة في النجاشي، وكل من ملك الروم في قيصر، كل من ملك الفرس في كسرى. طيب، ومنه أيضا أسامة. أسامة لإيش؟ للأسد، علم جنس. ما أريد، ما سميت أسد معين عندي أنا مربيه سميته أسامة، لو ربيت أسد وسميته أسامة صار علم، علم شخص. الآن علم الجنس كله، كل هذا الجنس يسمى أسامة. فأسامة علم على جنس إيش؟ الأسود. ثعالة، الثعالب، علم جنس على الثعالب. أم عريط، للعقرب. كذا، أنا ما هي عندي عقرب معينة سميتها أم عريط، لو كان عندي عقرب معينة سميها أم عريط صار علم شخص. لكن أم عريط لكل هذا الجنس من الدواب يسمى أم عريط، يعني أن العرب وضعت هذا العلم لهذا الجنس. فهمتم لله؟ طيب، وضعت هذا العلم لهذا الشخص، هذا علم، علم شخص، هذا الفرق بينهم، كذا ولا لا؟ طيب، ويقول: والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس. هذا المشكل، وش الفرق؟ الموضوع للماهية من حيث هي، لا باعتباره علما لها، يسمى اسم جنس. شف، أسامة قلت من قبل قليل إنه علم الأسود، لكن أسد ما هو علم، أسد اسم جنس، أسد اسم جنس. ليش اسم جنس؟ لأنه لم يوضع على أنه علم لهذا الجنس من الدواب، لكن وضع على أنه اسم مطلق لهذا الجنس من الدواب. طيب، رجل، ها، اسم جنس ولا لا؟ اسم جنس، اسم جنس. لكن إذا فرضنا أن قوم من الناس تكنوا بكنية معلومة، مثل أولاد علي. أولاد علي أظن كنية عندنا في القصيم، ها لكلها القصيم أولاد علي. يعني إذا واحد بينتخي مثلا بهم ولا شيء يحثهم يقول أنا أولاد علي، حنا أولاد علي، يعني عالم جنس على هذا القول، عالم جنس على هذا القول. ما أدري وش عندكم أنت ياسر، إيش عندنا؟ ثلاثة أشياء: عالم شخص، الثاني والثالث اسم جنس. الفرق بينهما، بين هذه الثلاثة: عالم الشخص يعين مسماه شخصيا، عالم الجنس يعين مسماه باعتبار الجنس، اسم الجنس لا يعين لكن يدل على الجنس دلالة مطلقة. من حيث الأحكام، عالم الشخص كعالم الجنس في أحكامه، يعني يعتبر معرفة ويصح الابتداء به وتجيء منه الحال ويكون نعته معرفة، يعني جميع أحكام العلم الشخصي تثبت لأحكام تثبت للعلم إيش الجنس. أما اسم الجنس لا، اسم الجنس نكرة لا يصح الابتداء به ولا تأتي منه الحال إلا بشروط، ولا يوصف بمعرفة وإنما يوصف بنكرة. فهذا هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. ثم قال: فصل. الحقيقة قول مستعمل في وضع أول. ترى عندكم أظن الحقيقة لغوية مشتوب عليه. طيب، الحقيقة قول مستعمل في وضع أول، والمجاز قول مستعمل في لفظ بوضع ثان لعلاقة. أراد المؤلف في هذا الفصل أن يبين أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ابن وليد يسمى سيف الله ولا لا؟ طيب، البحر للبحر معروف، وضع ثانيا للرجل الكريم أو العالم الكبير، كلهم يسمى بحر، واضح؟ إذن اللفظ إذا استعمل فيما وضع له أولا فهو حقيقة، وإن استعمل استعمالا ثانيا فهو مجاز. قال المؤلف: وهي لغوية وعرفية وشرعية. طيب، إذن الحقائق كم؟ ثلاث: لغوية وهي الأصل، الأصل الحقيقة اللغوية، لأن الذي وضع كلام العرب هم العرب، فما كان حقيقة في اللغة العربية فهو الحقيقة، ولهذا قال المؤلف: وهي الأصل كأسد. أسد مراد به، مرادا به الحيوان المفترس. طيب، وعرفية، وهذا القسم الثاني من الحقائق، وهي ما خص عرفا ببعض مسمياته، عامة كدابة للفرس أو خاصة كمبتدأ. القسم الثاني من الحقائق حقيقة عرفية، والعرفية نوعان: عامة تشمل كل الناس، وخاصة تشمل ناس معينين. طيب، العرفية هي ما خص عرفا ببعض أفراده، يعني في اللغة العربية عام لكن العرف خصه بشيء معين، وهذا المعين إما عام وإما خاص. عام يعني لكل الناس، خاص لطائفة من الناس. زين، العام كلمة دابة حقيقتها اللغوية كل ما دب على الأرض، كل ما دب على الأرض فهو دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، كل ما دب على الأرض. هذا في اللغة، لكن في العرف يقولون الدابة ذوات الأربع اللي له أربع رجلين، وعليه فالحمار والبعير والبقرة والشاة داب. طيب والعقرب؟ لا لا دابة، لا ست، لا ست رجلين. طيب وبو 77 رجل؟ ليس دابة، ليس دابة، لأنه له أكثر من أربع كذا. طيب إذن هذا كون الدابة خاصة بذوات الأربع، نقول هذه حقيقة عرفية لا لغوية. فإذا قال إنسان والله ما في بيتي دابة، وبيته كله مملوء صراصر وخنافس وأشياء، صح صح، لكن ما عنده لا شاة ولا بعير ولا حمار ولا حصان ولا شيء، نقول صحيح ما عليه حين. لكن لو 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 اعتبرنا اللغة الحقيقة اللغوية لكان كاذبا في يمين، لكان كاذبا في يمين. طيب كون الدابة لذوات الأربع هذا عرف عام يشمل الفقهاء وأهل اللغة وأهل الجغرافيا وكل الناس، ولا لا؟ طيب يوجد ناس في عرفهم أن الدابة خاص بالحمار فقط، هذا أيضا عرف آخر، عرف آخر عن على رأي هؤلاء أو على عرف هؤلاء الحصان والبعير والبقر والشاة ليست بدابة. طيب في خاص، يعني عرف خاص تطلق عليه الكلمة بمعنى خاص بهؤلاء القوم، قال المؤلف كمبتدأ. المبتدأ في اللغة كل ما ابتدأ به، كل ما ابتدأ به هو مبتدأ ولا لا؟ فمثلا الأخ رشيد أخبرني بالجواب يسمى مبتدأ لأني ابتدأت به، صح ولا لا؟ لكن علي ما نقول خبر وإن كان يلي. المبتدأ في عرف النحويين غير، إذا قال المعرب هذا مبتدأ ليس المعنى مبتدأ به، قد يكون متأخر، تقول في الدار زيد، تعرف زيد ها؟ مبتدأ معنى مؤخر. المبتدأ عند النحويين كل اسم مرفوع عار على العوامل اللفظية، كل اسم مرفوع عار على العوامل اللفظية هذا مبتدأ. لكن في اللغة العربية لا، هذا خاص. في أيضا مثلا في اصطلاحات أخرى للجغرافيين وللحسابيين وللفلكيين، كل أناس لهم اصطلاحاته. فمثلا إذا قرأنا كتاب جغرافيا تكلم بكلام يخالف الحقيقة اللغوية لكنه حقيقة عرفية عندهم، يقول هذه حقيقة عرفية. عندنا مثل الشاة، الشاة في العربية تشمل الذكر والأنثى من الضان والمعز، لكن في العرف الأنثى من الضان، الأنثى من الضان. أفهمت الآن؟ طيب قلت لرجل سأعطيك شاة، أو إن كان في بيتي شاة فهي لك، إن كان في بيتي شاة فهي لك، صحيح؟ قال نعم، اكتب تفصل إن كان في بيتي شاة فهي لك. دخل البيت وجد فيها خروف، وجد فيها عنز، وجد فيها تيس، نعم من كل نوع أربعة، كم هذه؟ 12. قال يلا عطني إياها. قلت أنا ما نعلم الشاة الأنثى من الضأن. فقال أنا أتكلم باللغة العربية والشاة عندي تشمل كل هذا، وش أقول هنا؟ أقول وأنا أتكلم باللغة العرفية، كلام الناس يحمل على عرفه، وأنا ما عندي لا شاة ما عندي أنثى من الضأن. تحاكمنا إلى القاضي. وش يحكم القاضي؟ بالعرف. أي نعم يحكم بالعرف، لأن العرف هو المتبادل في ذهن المتكلم والمخاطب. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الحقيقة أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وأن الحقيقة قول مستعمل بوضع أول كمل لعلاقة، قول مستعمل بوضع أول لعلاقة، يعني أن القول إذا استعمل في أول موضع له فهو حقيقة، وإن نقل من هذا المعنى إلى معنى آخر فهذا وضع ثاني ويكون مجازا، يكون مجازا. طيب، لكن المؤلف رحمه الله أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاث أقسام: لغوية وعرفية وشرعية، وأن العرفية نوعان: عامة وخاصة. عامة لجميع الناس وخاصة لطائفة معينة. ومثلنا للعامة بكلمة دابة، اسم في اللغة العربية لكل ما دب، في العرف اسم لذوات الأربع من الحيوان، فذوات الثنتين كالدجاج مثلا ليس من الدابة في العرف، في العرف ليس من الدابة، وذوات الست رجلين ليست من الدابة، الست الأرجل. طيب، الخاصة هي الحقائق العرفية، الحقائق العرفية في المصطلحات، في المصطلحات كاصطلاح النحويين على المبتدأ وعلى الفاعل، الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعله، بينما لو قلت في اللغة العربية زيد قائم قلنا زيد فاعل، زيد في اللغة العربية فاعل، زيد قائم وش في اللغة العربية؟ نقول فاعل، لكن في الاصطلاح الحقيقة العرفية مبتدأ كذا. طيب، لو قلت مثلا أكل الطعام، الطعام في اللغة العربية مفعول به، لكن عند النحويين نائب فاعل، وهكذا. طيب، الحقيقة الشرعية يقول واقعة، واقعة، خلافا لمن قال إن كل حقيقة شرعية فهي مجاز، نقول لا، الحقيقة الشرعية واقعة. ما هي؟ قال وهي ما استعمله الشرع، يعني اللفظ الذي وضعه الشرع لمعنى معين، هذا معنى استعمله الشرع. الشرع استعمل كل الألفاظ اللغة العربية في معنى العربية أيضا، السماء والأرض والنجوم كلها حقيقة لغوية وشرعية، فينبغي أن يقال الحقيقة الشرعية ما وضعه الشرع دالا على معنى غير ما يدل عليه في اللغة، مثل الصلاة. والغريب أن المؤلف يقول كصلاة للأقوال والأفعال، هذا خطأ عظيم ده. الشرع ما وضع الصلاة للأقوال والأفعال، يعني كل قول فهو صلاة في الشرع، كل فعل فهو صلاة في الشرع، على كلامه نعم، لأنه قال للأقوال والأفعال، لكن لو قال كالصلاة للعبادة المخصوصة، للعبادة المخصوصة زال الإشكال، لأن الصلاة موضوعة في الشرع لعبادة مخصوصة، وهي معلومة لجميع المسلمين ما يحتاج نعرفها، فهذا أولى من تعريف المؤلف. إذن في كلام المؤلف نظر في قوله ما استعمله الشرع، لأنه يدخل فيه الحقيقة اللغوية إذا استعمل الشرع، والصواب أن نقول ما وضعه الشرع لمعنى شرعي، ما وضعه الشرع لمعنى شرعي. الوجه الثاني قوله للأقوال والأفعال، الصواب كالصلاة للعبادة المخصوصة المعلومة. طيب، قال وإيمان، يعني وكالإيمان وضعه الشرع لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. هذا صحيح. الإيمان في اللغة الإقرار، لكن في الشرع هو عقد بالجنان، يعني عقيدة في القلب، الجنان القلب، نطق باللسان، عمل بالأركان. فكل عقيدة في القلب فهي إيمان في الشرع، كل قول يقرب إلى الله فهو في الشرع إيمان، مثل لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، قراءة القرآن، كلها إيمان في الشرع. عمل بالأركان مثل الصلاة، قيام، قعود، ركوع، سجود، الصيام، كف عن محبوب، الحج، وهكذا. نقول هذا إيمان في الشرع، لكن في اللغة إيمان ولا لا؟ لا يسمى إيمانا، لأن الإيمان في اللغة الإقرار على القول الراجح والتصديق كما هو المشهور. قال فدخل كل الطاعات، دخل في تعريف الإيمان كل الطاعات، فكل الطاعات القلبية والقولية والفعلية إيمان في الشرع. نعم، كيف؟ لكنها هي منقولة من اللغة، الصلاة مأخوذة من الدعاء. طيب، قال وهما، هما الضمير يعود على الصلاة والإيمان، لغة الدعاء والتصديق بما غاب، تصديق بما غاب، هذا في اللغة. وسبق لنا أن الصحيح أن الإيمان في اللغة الإقرار بدليل تعدي أقر بالباء وآمن بالباء وصدق تتعدى بنفسها وبالباء وباللام أيضا. قال ويجوز الاستثناء فيه، الاستثناء في إيش؟ في الإيمان. الاستثناء في الإيمان جائز لأنه يشمل العقيدة والقول والفعل، وليس كل إنسان قائما بالفعل أو قائما بالقول، فصح فيه الاستثناء. فتقول مثلا أنا مؤمن إن شاء الله، هذا جائز. ولكنه سبق لنا في باب التوحيد أن الاستثناء في الإيمان قد يكون محرما أو كفرا، وقد يكون واجبا، وقد يكون جائزا. يعني لا يصح أن نطلق أن الاستثناء في الإيمان جائز حتى نعرف ما الحامل على هذا الاستثناء. يكون حراما أو كفرا إذا قاله مترددا، قال متردد أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قاله مترددا فهذا كفر، لأنه ينافي الإيمان. الإيمان لا بد أن يكون جازما به، مثل ما لو قلت أنت بتفعل كذا قال إن شاء الله، يعني أنك متردد، يمكن تفعل يمكن ما تفعل. كذلك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله يعني أنك متردد، فهذا حرام بل كفر. ويكون واجبا إذا خاف الإنسان من تزكية نفسه، فهنا يجب أن يقول إن شاء الله، لأنه لو جزم مزكيا بذلك نفسه لكان واقعا فيما نهى الله عنه في قوله فلا تزكوا أنفسكم، ولكان جازما بأنه من أهل الجنة، لأن كل مؤمن على اليقين فهو من أهل الجنة، ولا يجوز أن يشهد أحد لنفسه بالجنة، لأنه لا شهادة بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالاستثناء هنا إيش؟ واجب إذا خاف الإنسان من تركه أن يصل إلى درجة التزكية، تزكية نفسه، صار الاستثناء واجب. يكون مباحا إذا قصد التبرك بذلك، أو قصد بيان الواقع، بيان الواقع، أو قصد التعليل، التعليل، ففي هذه الأحوال الثلاث يكون جائزا. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني قالها متبركا لا معلقا، متبركا بذكر المشيئة، فهذا جائز ولا بأس به. الثاني إذا أراد إيش؟ بيان الواقع، يعني أنا مؤمن بمشيئة الله، فإيماني واقع بمشيئة الله، فهذا أيضا جائز لا بأس به، لأن الواقع أنه بمشيئة الله. رحمك الله. ثالثا إذا قصد التعليل، يعني أن إيماني سببه مشيئة الله عز وجل، فأنا ما آمنت من تلقاء نفسي بل لأن الله شاء ذلك، فهذا أيضا جائز ولا بأس به. فصار إطلاق جواز الاستثناء في الإيمان فيه نظر، والصواب التفصيل. وقد ذكر بعض العلماء أن الاستثناء في الواجب محرم، وآخرون أن الاستثناء في الإيمان، أنا قلت الاستثناء في الواجب، لا، وقد ذكر بعض العلماء أن الاستثناء في الإيمان محرم، وآخرون أن الاستثناء في الإيمان واجب. طيب، حجتهم الذين قالوا إنه محرم قالوا إن هذا يدل على الشك، والإيمان يجب فيه الجزم، ولهذا سموا أهل السنة شكاكا، قالوا أنتم شكاك، تجوزون لأنفسكم أن يقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله. إذن على رأي هؤلاء لا يجوز الاستثناء، والذين قالوا بالوجوب قالوا يجب أن يقول إن شاء الله. ليش؟ قالوا لأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، الإيمان ما مات عليه الإنسان، والمستقبل لا يدري عنه الإنسان، فوجب أن يقول إن شاء الله لئلا يجزم على أمر مستقبل. ولكن هذا يقول شيخ الإسلام فيه نظر، لأن هذا أمر معلوم لكل أحد، والإنسان إنما يقول أنا مؤمن باعتبار حاله الحاضرة، ما هو باعتبار المستقبل، فإذا كان باعتبار حاله الحاضرة فلا يصح هذا التعليل. قال والذين منعوا من ذلك، أو قالوا إنه إنما يمنع من ذلك لأن جزمه بالإيمان بدون استثناء يستلزم تزكية نفسه المنهي عنها، ويستلزم تزكية نفسه المنهي عنها، والشهادة له بالجنة، وهذا لا يجوز. طيب، ثم قال المؤلف الراجع التفصيل اللي ذكرنا، قد يكون واجبا وجائزا وحراما. قال وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس، قد يكون مجاز حقيقة وقد تكون الحقيقة مجازا. فالصلاة بمعنى الدعاء في الشرع مجاز، والصلاة بمعنى ذات الأقوال والأفعال حقيقة، فهنا قد تكون الحقيقة مجازا باعتبار العرف، وقد يكون مجاز حقيقة باعتبار العرف أيضا. ثم قال والمجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، المجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، يعني معناه أنها كلمة سبق أن استعملت لمعنى ثم نقلناها إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين، لعلاقة بين المعنيين. فقولنا لعلاقة بين المعنيين تتضمن أمرين، أحدهما أنه لا بد أن يكون بين المعنى المنقول منه وإليه علاقة، فإن لم يكن علاقة فلا يصح استعمالها مجازا. فلو قال قائل اشتريت خبزا أي اشتريت كتابا، يصح؟ ليش؟
ما في علاقة بين خبز وكتاب، لكن لو قال فيه علاقة، فيه علاقة، أي الخبز غذاء البدن والكتاب غذاء الروح، قلنا صحيح هذا، لكن هذه علاقة بعيدة، علاقة بعيدة تحتاج إلى قرينة قوية، وأنت ما جئت قرينة قوية. طيب الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون النقل من معنى إلى آخر لعلاقة بين المعنيين، لئلا يدخل علينا كلمة فضل علما للرجل، فإنه يجوز أن يقال الفضل للمح الأصل، ومع ذلك لا نسمي هذا مجازا، لأن هذا الرجل ما سميناه فضلا، نقلنا الفضل معنى الفضل إليه، لكن سميناه فضلا وأتينا باللام الدالة على لمح الأصل بقطع النظر عن أن يكون الرجل فاضلا أو غير فاضل، هكذا قال في الشرح، وهذا معنى لم يذكره اللغوي البلاغيون لكنه معنى ظاهر. ثم قال ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين، يعني مو بلازم أن تكون العلاقة بين المعنى المنقول منه وإليه علاقة، يعني أن تكون علاقة بينهما تلازما ذهنيا، بمعنى أنه ليس بشرط أن ينتقل الذهن من هذا المعنى إلى المعنى على وجه اللزوم، قد تكون العلاقة أمرا جائزا يمكن انفكاكها، كما لو قلت مثلا فلان كثير الرماد، فلان كثير الرماد كناية عن إيش؟ عن كرم، هذا هو المتبادل، لكن مو بلازم أن يكون هذا أمرا لازما، إذ قد يكون فلان كثير الرماد لأن عنده مجصة، تعرفون المجصة؟ المجصة اللي يؤخذ منها الجص، الجص الجبس، وش بعد معروف؟ طيب هذا الجص موجود في الأرض، قطع متجاورات في الأرض، قطع متجاورات، قطع بيضة لكنها ما تلين إلا بإيقاد النار عليها، بإيقاد النار عليها، وفي مجصات عندنا الآن لو كان فيه مجال للخروج خرج ورتكم إياها، هذه المجصات قطع في الأرض بيضة توقد عليها النيران، فهمتم؟ حتى تلين فيأتون يأخذونها. هي أيضا قطع صغار لماعة في الأرض على سطح الأرض توجد، هذه أيضا تجمع ويوقد عليها النار ثم تدق وتكون تكون جصا. طيب هؤلاء الذين يستعملون هذه المجصات رمادهم كثير ولا لا؟ رمادهم كثير جدا، ومع ذلك هم كرماء، قد يكون من أبخل عباد الله ونقول هؤلاء كثير الرماد. إذن هل هناك ملازمة ذهنية بين المعنى المنقول إليه والمعنى المنقول منه؟ ما هو لازم، المهم إذا كان هذا هو الظاهر يكفي. قال وصير إليه لبلاغته، صير إليه يعني أن العرب استعملوه للأسباب التي ذكرها، الله أعلم.
بسبب قابلي وكوري وفاعلي وغائي عن مسبب وبعلة ولازم وأثر ومحل وكل ومتعلق عن معلوم ومجهول ومؤثر وحال وبعض ومتعلق وبعض ومتعلق
تعلق
ومتعلق وبما بالقوة عما بالفعل وبالعكس في الكل وباعتبار وقت زائل لم يتلبس حال الإطلاق بضده أو آين قاطعا أو ضمنا بالفعل أو قوة وزيادة ونقص وشك وفي صفة ظاهرة واسم ومقيد وضج ومجاورة ونحوة، وشرط نقل في كل نوع لا في أحد،
وشرط
نقل في كل نوع لا في أحد، وهو لغوي كأسد شجاع، وعرفي عام كدابة مما دب، وخاص كجوهر من فيه، وشرعي كصلاة الدعاء، ويعرف بصحة نفسه وبتبادل غيره لولا القرينة، وبعدم وجوب اضطراده، وبالتزام تقييده، وبالتزام تقييده، وبتوقفه على مقابلة بأضافته إلى غير قابل، وبكونه لا يؤكد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن المجاز هو القول المستعمل بإيش؟ بوضع ثان بعلاقة، القول المستعمل. وعبر القول المؤلف بالقول في الحقيقة وفي المجاز عن اللفظ، لأن القول هو الكلمة الموضوع لمعنى مفرد، واللفظ أعم من ذلك، والتعبير بالأخص أولى من التعبير بالأعم. لكن أنا عندي أننا إذا عبرنا هنا بالأخص وقلنا قول، فإنه أخفى في الدلالة من كلمة لفظ، ولذلك يعبر كثير من البلاغيين يعبرون باللفظ، فيقول هو لفظ مستعمل، لفظ مستعمل. فكوننا نلجأ إلى قول لمجرد أنه أخص، مع أن لفظ أوضح وأدل، هذا أيضا فيه شيء من النظر. الآن إذا قلنا قول مستعمل في وضع ثاني، هل تفهمونه كما تفهمون ما لو قلنا إنه لفظ مستعمل؟ ها؟ أين أوضح لكم؟ اللفظ أوضح. لهذا نقول إن ملاحظة استعمال الأخص دون الأعم لأنه أدل المقصود، نقول يعارضه أن الأعم هنا أوضح في الدلالة من الأخص. على كل حال، المجاز هو القول المستعمل بوضع ثاني للعلاقة، وكلمة العلاقة ذكرنا أمس أننا نستفيد منها فائدتين: أولا أنه لا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وأنك لو قلت أكلت خبزا بمعنى اشتريت بابا لا علاقة. طيب، والثاني العلاقة مما لو أننا استعملناه بوضع ثاني من باب النقل لا باعتبار المعاني، مثل الفضل والعباس والحزم والسهل وما أشبه ذلك، يعني جعلنا هذه أعلاما فهي مستعملة بوضع ثاني لكن لا لعلاقة. وسبق أيضا أنه لازم المجاز أن يكون هناك تلازم ذهني. ثم أجاب المؤلف عن إيراد مقدر، فقال وصير إليه لبلاغته، كأن قائلا قال إذا كان المجاز هو القول المستعمل بوضع ثاني أو اللفظ كما قلنا، فلماذا نلجأ إليه؟ لماذا نعدل عن الحقيقة مع أنها هي الأصل؟ قال صير إليه لبلاغته، يعني لكونه أبلغ، ولكن هذا ليس دائما يكون أبلغ من الحقيقة، ولكن إذا كان أبلغ فإنه يصار إليه. فمثلا قول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، هذا أبلغ في التهويل من قولنا إذا حضر الموت لم تنفع العزائم أو لم تنفع الرقى. هذا في الأول أبلغ، لأنه شبه المنية بأنها حيوان مفترس عظيم له أظفار ينشبها في الإنسان حتى يموت.
وهكذا أيضا إذا قلنا رأيت أسدا، رأيت أسدا يضرب بسيفه، فيكسر الهام ويكسر الرقاب، هذا أشد مما لو قلت رأيت رجلا. نعم، فيقولون صير إليه لبلاغته لأنه أبلغ. كذلك أيضا أو لثقلها، الثقل ثقل الحقيقة، يعني تكون الحقيقة ثقيلة إما لكون لفظها متنافر الحروف أو ما أشبه ذلك، فيعدل عن الحقيقة إلى المجال. وقال بعض العلماء إنه صير إلى المجاز لأنه أسلوب ثاني، فالناس يستعملون هذا مرة وهذا مرة، ولا نقول إنها ثقيلة لأن الحقيقة في الغالب أبين وأوضح في المعنى من المجاز. قال ونحوهما، يعني من الأسباب. والمهم أنه لا يصار إلى المجاز إلا إيش؟ إلا لسبب، إما لأنه أبلغ، أو لأن الحقيقة ثقيلة على اللسان أو في التركيب أو ما أشبه ذلك، أو لغير هذا من الأسباب. قال ويتجوز بسبب عن مسبب، بسبب يتجوز بالسبب عن المسبب، يعني نطلق السبب ونريد المسبب، كما لو قلنا بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، هل عمرو بن العاص هو الذي باشر البناء؟ لا، ولكن هو سبب، هو سبب البناء، فتجوزنا هنا بإيش؟ بالسبب عن المسبب. طيب، في القرآن كثيرا ما يقول الله عز وجل ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون، هل هم يذوقون عملهم ولا يذوقون مسبب العمل؟ مسبب العمل، وإلا فإن العمل سبق ومضى، لكن مسببه وهو العقوبة هم الذي ذاقوه. ثم قال المؤلف قابلي وصوري وفاعلي وغائي، كم ذولي؟ أربعة، يعني أن الأسباب أربعة، قد يكون سببا قابليا، وقد يكون فاعليا، وقد يكون غائيا، وقد يكون صوريا. في الشرح عندك أمثلة لهذا؟ شرح هو موجود؟ أيوه، شو يقول؟ نعم. طيب، سال الوادي، يرى المؤلف أن سال الوادي مجاز، الوادي هو طريق الماء، والسائل مهو بالوادي، السائل الماء، المطر، الماء هو اللي يسير، أما الوادي فثابت جامد ما يسير. يقول هذا مجاز، مجاز إيش؟ قابلي. لماذا؟ قال لأن الوادي قابل للماء فجرى فيه، ولكن الحقيقة أن هذا لا ينطبق على ما قال المؤلف، فلهذا تجوز بإيش؟ بالمحل عن الحال، بالمحل عن الحال، فكونه بالمحل عن الحال مو سبب. هل سبب الجريان هو الوادي؟ لا، سبب الجريان الماء النازل هو الذي أجرى هذا الماء، لكن عبر بالمكان عن الحال فيه، أو بالمحل عن الحال، هذا هو الأقرب، وليس سببا قابليا عبر به عن المسبب. هنا وجه كلام المؤلف، يقول لولا هذا الوادي وهذه الحفرة كما يصل الماء كان يرتد ويرجع، ولكن ظهور كونه من باب الحال والمحل أوضح وأجلى. طيب، المثال الثاني.
قال
صوري. هذه صورة الأمر، صورة الواقع، صورة الحال. يقول لأن الأمر والواقع ما له صورة، فعبرنا عن الشيء وهيكل الشيء بكلمة صورة، كأننا قلنا هذه صورة الحال، أي هذه حقيقة الحال، هذا واقع الحال. فالصوري إذن على كلام المؤلف، على تمثيل المؤلف، هو نفس صورة، كلمة صورة يعبر بها عن حقيقة الشيء. هنا نعم مثال آخر جبور.
يقول وقد مثل له الفخر الرازي والأسلوي والشوكاني في إطلاق اليد على القدرة.
القدرة إيه، هذه أيضا هذه مبنية على شيء ثاني بعد. إطلاق اليد يعني يد الله عز وجل على قدرته. يقول لأن اليد صورة تحصل بها القدرة، فعبر بالصورة اللي هي اليد عن المصور وهو العمل والفعل أو القدرة. لكن هذا مثال ما يصلح، تمثيل المؤلف أهون مع ما فيه من البلع. نعم أي فعلي هذا أيضا. شف نزل السحاب، الذي ينزل هو المطر من السحاب، ولكن يقول هذا السحاب سبب الماء، سبب الماء النازل. وش سبب؟ سبب فاعلي، يعني أن الذي انعصر حتى نزل المطر هو السحاب، فهو الفاعل لنزول المطر. ولكن ما هو ظاهر لي أنا، لأن الحقيقة السبب الفاعلي هي الرياح، الله الذي أثر الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت، ويقول في آية أخرى فترى الودق يخرج من خلاله. لكن لو قال الفاعل، إذا عبرنا بالفاعل عن المفعول والفاعل سببه لصح، مع أنهم يقولون هذه من باب المجاز العقلي. نعم يلا.
وغائي تسمية العصير خمرا والحديد خاتما والعصر مساحة لأنه غائي.
العصير سمناه خمرا، قال الله تعالى إني أراني أعصر خمرا. اللي يعصر مو بالخمر، لكن مآله إلى الخمر. ها؟ كيف؟ لا، بناء أنه معصور لهذا الشيء، لهذا الشيء. يعني على كل حال الشيء المفيد، يعني قد ينازع المؤلف في هذه الأمثلة، لكن الشيء المفيد أنه يعبر بالسبب وش عنه؟ عن المسبب. هذا من المجال. قال المؤلف رحمه الله وبعلة ولازم وأثر ومحل وكل ومتعلق. كم ذولي؟ بعلة ولازم وأثر ومحل وكل ومتعلق، هذه ستة. عن ها؟ اي نعم مخر متعلق. طيب عن معلول، هذا مقابل علة، وملزوم ومؤثر وإيش وحال وبعض ومتعلق، هذا من باب اللف والنشر. مرتب ولا مشوش؟ ها ها انا تظن اذا وقف الواحد شوي يتامل حسب المساله خلاف ما قلت. مرتب مرتب تماما ما في إشكال. شف يقول أثر قبله وبعلة هذا الأول، ولازم اثنين، أثر ثلاثة، أربعة محل أربعة، كل خمسة، متعلق ستة، عن معلول هذا واحد ها، وملزوم اثنين، ومؤثر ثلاثة، وحال أربعة، وبعض خمسة، ومتعلق ستة. إذن لف ونشر مرتب، يعني أنه يتجوز بالعلة عن المعلوم، ويتجوز بالأثر عن المؤثر، باللازم عن الملزوم، بالمحل عن الحال، بالكل عن البعض، بالمتعلق عن المتعلق. والأمثلة ها؟ كيف؟ يعني ما معنى أنك تأتي بالشيء ثم تأتي بما يقابله؟ على الترتيب، على الترتيب. هو لف أو الأول لف والثاني نشر. نعم.
وقولهم رأيت الله في كل شيء، لأنه سبحانه وتعالى موجد كل شيء وعلته، فأطلق لفظه عليه.
أي.
رأيت كل شيء، استدلت به على الله.
طيب. هذه رأيت الله في كل شيء كلمة على إطلاقها هذا فيها نظر ظاهر، لأنك إذا قلت رأيت الله في كل شيء يوهم الحلول، الحلول، ولا أدري كيف المؤلف مالك قال لهذا. نعم، لو أننا مثلنا بالعلة عن المعلول جزاء بما، نعم، ذوقوا ما كنتم تعملون، ما كنتم تعملون هذه علة، والمعلول الجزاء، علة والمعلول الجزاء، نقول العمل علة والجزاء معلول العلة لأنه مبين عليها، لكان أصح مما قال المؤلف. لكن رأيت الله في كل شيء، المعنى أنني تأملت المخلوقات فرأيت كل شيء منها يدل على الله، فاستدللت بها على الله. هذه نقولها، هذه نحملها على هذا المعنى، إذا قالها إنسان نعرف أنه يرى أن الله واحد لا شريك له وأنه بائن من خلقه. لكن لو يجينا حلولي يقول رأيت الله في كل شيء، ما نقبل، يقول كذب وله بالله في كل شيء. لكن آيات الله تعالى في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. طيب نكمل. أصبر بعلة عن هذا، عن لازم عن الملزوم. شو يقول؟
تسمية الشخص تجارة.
نعم.
ومنه قول الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت في أطفال.
طيب هذا صحيح باللازم عن البيت واضح، شدوا مآزرهم المراد امتنعوا عن النساء، امتنعوا عن النساء، لأن من لازم الامتناع عن النساء أن يشد الإنسان مئزره. هذا أوضح من أني رأيت الجدار يعني السقف، لأن السقف مو بعلة للجدار. نعم. طيب ما هو لازم له أبدا، قد يكون على عمد، وقد يكون بغير عمد، السماء سقف وليس لها عمد. نعم. بعده أثر عن مؤثر.
كتسمية ملك الموت موت، وفي قول الشاعر يصف غبية فإنما هي إقبال وإدبار.
هذا ما هو صحيح. الأثر عن مؤثر مثل أن ترى أثر زيد فتقول رأيت زيدا، رأيت زيدا يعني رأيت أثر زيد، هذا واضح جدا ودائما يطلقون عليه. مريت مثلا شفت أثر زيد، قلت هذا زيد، هذا زيد. نعم، يدور الواحد بعيره رأى الأثر كان هذه بعيره. الآن عبر بإيش؟ بالمؤثر.